بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم، رواه النسائي ومسلم. قال: الألوة العود الذي يتبخر به. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بسنن الفطرة، ومما أورده من سنن الفطرة الاكتحال والادهان والتطيب. وقد ذكر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة أو مكحلة يكتحل منها، ثم أتبعها بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا الحديث كنا وقفنا عند شرحه في الدرس الماضي، وقد عرفنا أن هذه الرواية بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب من أمور الدنيا شيئين، وهما النساء والطيب. وأما فيما يتعلق بالصلاة فإنها أمر خاص يتعلق بأمور الآخرة لا ارتباط له بأمور الدنيا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي إن الله سبحانه وتعالى حبب إليه الصلاة حتى إنها كانت قرة عيني. وقرة العين هي يعني الشيء الذي تختاره أو الذي يكون دائما في المكانة التي تقر بها العين، أي تستريح لرؤياه ولمشاهدته. وهنا بمعنى أنها يعني، وهذا التعبير كناية عن أن الصلاة كانت لها المكانة الأولى في نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم إلى الصلاة فيصلي حتى تتفطر قدماه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ويصلي بالنهار، وقيامه بالليل قيام معروف مشهور، والله سبحانه وتعالى فرض عليه قيام الليل دون سائر الأمة، وهذا من تحبيب الله سبحانه وتعالى له بالصلاة، حيث كانت قرة عينه عليه الصلاة والسلام، ولهذا أشار إليها ونبه وقال: وكانت قرة عيني بالصلاة. وهذا الحديث كما مر معنا قد روي بصيغ هذه الصيغ أفسدت معناه، وقد رواه بعضهم بقوله: حبب إلي من دنياكم ثلاث، وجعل الصلاة هي الأمر الثالث، مع أن الصلاة ليست من أمور الدين كما دل على ذلك هذه الرواية الصحيحة بقوله: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكنا قد وقفنا، نعم غير وارد ورويت خطأ، وكنا قد وقفنا في عند شرح هذا الحديث في قوله قال قال وعن نافع. فهذا الحديث الحقيقة حديث سعيد بن المسيب يصلح أن يعني يستدل به لو كان الطيب يحب الطيب، أما على ظاهر الرواية طيب يحب الطيب إلا إذا قلنا إن لازم الطيب أن يكون من إيه مستخدما للطيب، فعندئذ يكون محل الاستدلال ظاهر، وإلا فقوله يعني نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود لا يلزم من تنظيف الأفنية أن تكون إيه باستخدام الطيب، يعني تكون تنظيف الأفنية باستخدام الطيب. فهذا الحديث يعني الاستدلال فيه أو وجه الاستدلال فيه غير واضح. ثم قال وعن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه النسائي ومسلم والألوة العود الذي يتبخر به. فهذا الحديث بيّن فضل استخدام الطيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه سواء كان دهنا يتمسح به ويدهن به أو معجونا كان صلى الله عليه وسلم يضعه في مفرق رأسه كما جاء ذلك في حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وروي عنها صلى الله عليه وسلم كانت تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم يعني عندما أحرم، فكان يستخدم المسك إذا كان ثخينا معجونا يدهن به في مفرق رأسه وفي لحيته، وإذا كان دهنا تمسح به. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من استخدام الطيب حتى إنه يظن أنه يعني عطار من كثرة استخدامه للدهن. وهكذا في هذا الحديث رأينا أنه كان يستخدم الطيب بخورا يعني يتبخر به بأن يوضع في النار، يؤتى بالألوة وهو العود الذي يتبخر به ويضيف إليه شيئا من كافور ويضعه في النار ليظهر الرائحة الطيبة. والبخور واستخدامه وتبخير المسجد من الأمور التي ورد النص باستحبابها وأنها من أفعال السنة. ولما كانت هذه الأمور من السنن من سنن الفطرة ذكرها المؤلف في هذا الكتاب. نعم.
نافع ترحم عليه ولا رضي الله عنه؟
نافع من التابعين يترحم عليه لأنه تابعي. نعم. يستجمر معناها يستخدم الجمرة الألف والسين والتاء بمعنى يطلب الجمرة لكي إيش لكي يتبخر به. ولفظة يستجمر تستخدم في معنيين، المعنى الأول اللي هو استخدام الحجارة في إزالة الخبث في الاستطابة تسمى استجمارا، وإن كان أيضا استخدام الماء يسمى استجمارا، لكن استقر لدى الفقهاء أن استخدام الماء يسمى استنجاء واستخدام الحجارة يسمى استجمارا، مأخوذ من الجمرة وهي الحجر الصغير استخدم للآلة وأريد بها لازمه يعني أريد بها المحل. وأما قوله يستجمر فمأخوذ من الاستجمار وهو طلب الجمرة وهي النار التي يوضع فيها البخور، مأخوذ من طلب الجمر وهو النار. قال قوله يستجمر، قال الاستجمار هنا التبخر وهو استفعال من المجمرة أو من المجمرة وهي التي توضع فيها النار. قوله الألوة أو الألوة بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو وفتحها، يقال الألوة والألوة. العود الذي يتبخر به كما قال المصنف، أي كما فسر ذلك المجد. وحكى الأزهري كسر اللام الإلوة. قوله غير مطرات، أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب، ذكره في شرح مسلم، أي ذكر الإمام النووي هذا التفسير في شرح مسلم. قال والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود، وهو نوع من الطيب المندوب إليه على العموم، يعني فهو مندوب إليه ليس بواجب. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا الحديث أيضا فيه حث على استخدام الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على أن من عرض عليه طيب، يعني قدم له طيب لكي يتطيب به، فلا يرده، أي فليقبله وليستخدمه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الطيب قال فيه فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، وكل واحد من الأمرين يعني يحمل صاحبه على قبوله، كل واحد منهما يحمل أو يفرض نفسه على قبوله، فإن خفة محمله ليس فيها تكلف وليس فيها إرهاق لمن يقدم له الطيب فليأخذ منه. وقوله وطيب رائحته، فإن طيب الرائحة منشود ومطلوب، وكان صلى الله عليه وسلم كثير التطيب، وكان يكره أن تشم منه رائحة غير زكية، ولهذا كان يكثر من استخدام الطيب. وقد مر معنا في الحديث الماضي أنه مما حبب إليه في هذه الدنيا، فالحديث دليل على مشروعية استخدام الطيب. قال الحديث أو قال لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ، لأنه قال رواه مسلم والنسائي وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني إن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ، بل بلفظ، يعني بل أخرجه بلفظ من عرض عليه ريحان أو ريحان، من عرض عليه ريحان ريحان، هكذا جاءت في كتاب الله. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، لأن قال من عرض عليه ريحان فلا يرده. وكذا أخرجه الترمذي بلفظ إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. والناس يعني تتوق وتتطلع إلى كل ما يكون مصدره الجنة. قال وقال هذا حديث حسن غريب. قال وأخرجه من طريق حنان. قال ولا يعرف لحنان غير هذا الحديث. انتهى كلام من؟ كلام الإمام الترمذي، وهو أيضا مرسل، لأنه رواه حنان عن أبي عثمان النهدي، وأبو عثمان وإن أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره ولم يسمع منه، وعليه فيكون أبو عثمان النهدي مخضرم، يكون إيه مخضرما، والمخضرم هو من أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من التابعين وإن كان قد أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديثه يكون مرسل لأنه لم يسمعه منه صلى الله عليه وسلم. قال ولكنه لم يره ولم يسمع منه. وحديث الباب، يعني حديث أبي هريرة، صححه ابن حبان، وقد أخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. فيكون هذا حديث شاهد لحديث مين؟ لحديث أبي هريرة. قال: وهذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس أيضا من وجه آخر عند البزار، يعني في مسنده، بلفظ: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده. فهذا من حكاية فعله صلى الله عليه وسلم. قال: قال الحافظ في الفتح: وسنده حسن. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني بلفظ: من عرض عليه طيب فليصب منه. وهذا الحديث ظاهره الوجوب، لأن قوله فليصب منه هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن هذا هل هو يعني على ظاهره أو مصروف إلى الند؟ قال: وقد بوّب البخاري لهذا فقال: باب من لم يرد الطيب. وأورد فيه بلفظ: كان لا يرد الطيب. والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة، وهذا دليل على أنه مصروف عن إيه؟ عن الوجوب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ثم عقب النفي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد. تفيد ايه؟ انتفاء موجبات الرد، يعني تبين ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان لا يرد الطيب، لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله أو لا يثقل حامله، وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبقى حامل على الرد، أي فلا يبقى ثمة موجب لرده. فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب، مطلوب لكل نفس، ولهذا ينبغي له أن يقبله. قوله المحمل، قال القرطبي: هو بفتح الميمين ويعنى به الحمل. ثم قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المسك هو أطيب طيبكم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. قال: رواه النسائي والبخاري في تاريخه. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين، حديث أبي سعيد، والذي يبين فيه أن أطيب الطيب المسك، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي تبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أزكى أنواع الطيب وأفضلها، وذكر هذين الصنفين وهما المسك والعنبر. أما المسك فهذا كما يقال إنه أصله يؤخذ من دم الغزال، نوع يؤخذ من نوع من الغزال، فهو وإن كان أصله دم يتجمد لكنه يعالج فيستخدم منه هذا النوع من الطيب. وأما العنبر فهو أيضا يستخرج من حيوان من البحر، من البحر. قد مر معنا أيضا أنه يتطيب بالريحان وهو نبات، فكأن الطيب يعني المستخلص من النبات أو من الحيوان يحكم بطهارته ويجوز استخدامه. وإن كان يعني في الظاهر أن المسك فما يقال أنه أصله نوع من الدم من الدم، إلا أنه بتغيره وانتقاله من كونه دما وتحوله إلى إلى هذه المادة خرج عن كونه دما نجسا، فأصبح طاهرا يجوز الإيش التطيب به. أنا لا أدري كيف يؤخذ منه بعد ما يذبحه قبل، لكن المعروف عند أهل الطيب يقولون إن المسك من دم الغزال، وفي هذا يقول الشاعر إيش فإن المسك بعض دم الغزال، ما صدر البيت. وقال وأخرجه يعني وحديثه في قوله رواه الجماعة إلا ابن ماجة، هذا حديث إلا البخاري وابن ماجة، هذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب طيبكم، يعني هو أحسن أنواع الطيب. والحديث صحيح، ولذلك لم يعلق عليه الإمام الشوكاني بشيء. ثم قال وعن محمد بن علي قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب، قالت نعم بذكارة الطيب المسكي والعنبري. قال رواه النسائي يعني من أصحاب السنن، والبخاري في تاريخه، أي هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في تاريخه، وإذا أطلق التاريخ يراد به التاريخ الكبير. قال وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة بلفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب المسك والعنبر، ويقول أطيب الطيب المسك، وكأنه جمع بين الحديثين السابقين. قال وحديث الباب في إسناده أبو عبيدة بن أبي السفر، ابن أبي السفر ولا السفر، وفيه مقال واسمه أحمد بن عبد الله. وقولها بذكارة الطيب، الذكارة بالكسر للمعجمة، ما يصلح للرجال قاله في النهاية، لأن الطيب منه كأنه نسبه إلى يعني من يستخدمه، فقال بذكارة الطيب أي بالطيب الخاص بالرجال. والعلماء يقولون أن الطيب له نوعان، يعني طيب يختص بالرجال وطيب يختص بالنساء. أما طيب النساء فينبغي أن يكون لا رائحة له وله لون، يعني ذا لون بدون رائحة. وأما طيب الرجال فيكون ذا لون بدون ذا رائحة بدون لون، لأن الطيب إذا شم في الرجل فذلك محمدة، وشمه للأجنبي من المرأة تلك مذمة. نعم يوجد أنواع من الطيب بدون رائحة وبلون، وهذا شيء كثير يسأل عنه. قال ما يصلح للرجال قاله في النهاية، والمراد الطيب الذي لا لون له، لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وقولها المسك والعنبر بدل من ذكارة الطيب. قال والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطيب وأحسنه، وهو كذلك. وبالتصريح بأنه أطيب الطيب ترغيب في التطيب به وإيثاره على سائر أنواعه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، نسائي ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن.
حديث الدكتور
ها؟ حديث
لا طيب الماء ولا جمال في الاتحاد،
ما أدري ما سمعت، لكن ربما يعني هذا المعنى صحيح، لأن الماء إذا بس اغتسل الإنسان به نظفه وأزال ما به من روائح كريهة. ها؟
بدون
يعني. إيش عندك؟
عندنا النساء. يقول النساء.
خطب مطاعم.
فين لا؟
خطب مطاعم. وطيب النساء نسبة للنساء.
لا وطيب النساء.
بدون يعني.
بهمزة ممدودة. بألف ممدودة. إيش عندك؟
النساء.
نسبة للنساء يعني. رجالي.
معناه أنها أن هنا ليست مضاف إليه. المفروض أن يقول والطيب النسائي فيكون إيش صفة وموصوف، لكن هذا رسم خطأ أطلع. وطيب النساء هكذا ما ظهر لونه وخفي ريحه. فهذا الحديث يدلنا على أنواع الطيب وأنه ينبغي للرجال أن يستخدموا من الطيب ما له رائحة، وأما النساء فيستخدمن ما له لون، لأن هذا قد يضفي عليهن شيئا من الايه من الجمال، ويضفي عليهن شيئا من ما يحتجن إليه وما يرغبن فيه دون أن يعرضهن للفتنة، لأنه إذا شم الطيب من المرأة فقد ورد في ذلك التحذير، أي امرأة استعطرت فخرجت ليجد الرجال منها ذات تلك الرائحة قال الحديث فإنها زانية، ولهذا شرع لها أن تستخدم من الطيب ما يغير اللون دون أن تكون له رائحة. قال وقال الترمذي بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن الجرير هكذا عندكم عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه، فأنه يريد أن يقول أن الرواية الأخرى فيها مجهول. قال وأخرجه أيضا من طريق ثالث عن والعبير عنبر إيه عنبر مبرمع أنا أولا لا الزباد والعبير هذه أنواع من الطيب خاصة عند أهل اليمن، وقد عرفها الإمام الشافعي رحمه الله وضرب بها المثل. قال بما له لون كالزباد والعبير ونحوه، وأن النساء بالعكس من ذلك، وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح زانية. كما أخرج الترمذي وصححه أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زاني. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال
يعني زاني يعني دراجة شيخ
أه؟
يعني زاني
تفسيرها نعم تفسير كذا وكذا ها؟ إما أن تكون ما هي من الحديث وفسرها الراوي فيكون ذلك من باب التفسير قبل إدراج، وليس مراد به أنه خال من الريح تماما، لكن ريحه خفيف بحيث انه يزول بسرعة ويبقى ايه اللون، هذا هو المراد، لكن لا شك انه لابد ان يحمل شيئا من الطيب، ان يكون فيه شيء من الرائحة الطيب. اما طيب الرجال فيبقى مدة يزول، حتى لو زال عينه تبقى الرائحة بحيث انه يشم من صاحبه. واضح؟ نعم.
بعض الروائح
ليس
عليها كحول،
بعض الروائح
ايه ليس عليها
كحول. ايه يسأل يقول عن الروائح او عن بعض الطيب الذي يستخدم فيه الكحول ما حكمها؟ هذه من الابحاث التي تكلم فيها الفقهاء كثير واختلفوا فيها اختلافا كبير، ومما ذهبت إليه المالكية أن الطيب الذي فيه الكحول يعتبر نجس ولا يجوز التطيب به، وقد كتب في هذا وبحث في هذا بحثا طويلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره المشهور بأضواء البيان عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واستدل بقوله جل وعلا فاجتنبوه أن الاجتناب عام من الشرب، فينبغي أن يجتنب سواء كان شرابا أو كان تطيبا أو ما إلى ذلك. وذكر من الأدلة التي استدل بها الفقهاء القائلون بتحريم استخدامه. وعلى العكس من ذلك ذهب جماعة من الفقهاء وقالوا إن الطيب الذي يشتمل على شيء من الكحول لا بأس به، لأن الغرض من الاستخدام إنما هو الطيب وليس ليه وليس الكحول، ولأن الكحول مادة تطير بمجرد إيش الاستعمال ولا تبقى، وإنما الذي يبقى هو الطيب. أيضا لو أن الإنسان يعني تتبع كثير من العطور التي تستخدم فإنها لا يعني لا تصل إلى هذه المرحلة مرحلة التطيب إلا إذا استخدم فيها التقطير، والتقطير لا بد أن يشتمل على شيء من الكحول، لأن المسألة تأخذ المادة وتخمر ثم بعد ذلك تعرض للتقطير الذي يسمى بالتقطير الإتلافي، وهو عبارة عن تبخير مواد أو المواد الأساسية في هذه المادة، وذلك من عن طريق تعريضها للنار وغليانها ثم تقطير الماء أو المادة عن طريق تبخيرها ثم تكثيفها مرة ثانية بحيث تتقاطر وتعود مادة سائلة بعد أن كانت بخارا وغازا. وهذه المسألة تتعرض يعني التي تتم بهذا الشيء لا بد أن يتخلل هذا العمل شيء من الايه من الكحول. فما من طيب يوجد يعني نتيجة تقطير إلا وفيه إيش نسبة من الكحول، هذه النسبة قلت أو كثرت. في بعض الروائح العطرية المستخدمة قد تكون هناك نسبة كبيرة من من الكحول، وذلك بغرض تحليل المادة كأن تكون مادة صلبة لا تتحلل إلا بالكحول أو غير ذلك. والذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة يعني تختلف باختلاف نوع الطيب، فإن كان الكحول الموجود في الطيب شيئا مضافا بقصد يعني تحليل مواد صلبة بحيث إنه لم يكن ناشئ من التقطير الإتلافي، فيما يبدو لي أن هذا لا ينبغي استعماله وينبغي تجنبه. أما إذا كان الكحول الموجود في الطيب نتيجة التقطير الإتلافي لأنه جزء أساسي من المادة نفسها، وهذا أمر لا يخلو منه أي مادة، فمثلا اليوم عملية تحويل اللبن من حليب إلى لبن إذا تمت فيه عملية التخمير لا بد أن تكون فيه نسبة أيضا من الكحول، لأن عملية الكحول والتحويل من حالة إلى حالة يتم عن طريق التخمير، وهذا التخمير يوجد أو يولد نسبة من الكحول. فإذا كانت هذه النسبة هي مأخوذة مشتقة من أصل المادة دون أن تكون مضافة إليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز وأن يكون هذا من الأمور إليه يعني التي لا يمكن أن يتجنبها الإنسان، وهي التي يقال فيها إنها مما عمت بها البلوى. أما إذا كان أمره يعني كان الأمر مضاف أو كانت كان الكحول يضاف إلى هذا النوع من الطيب بقصد تحليل بعض الأجزاء أو بقصد إكثار المادة أو بقصد مثلا يعني تطوير الصناعة بحيث إن الاستخدام الإنسان لهذا الطيب استخدام للكحول منفردا أو استخدام الكحول على سبيل الأغلب، فهذا فيما يبدو لي والله أعلم الأولى تجنبه، خاصة لمن لا حاجة له لذلك. أما مثلا استخدامه الكحول في بعض الأمراء أو في بعض العلاجات الطبية وفي بعض الأدوية مثل تحليل بعض المواد الصلبة، فهذا في الحقيقة أيضا من القضايا المشكلة التي لا تزال مطروحة على ساحة البحث بين العلماء والفقهاء، يعني بحيث إنهم لا يزالون يقدمون البحوث العلمية في هذا، ولم ينتهي الناس في ذلك إلى رأي يعني يرجح فيه، لأن استخدام الطيب الكحول في هذه الأشياء هل هو ضروري أو هو حاجي؟ المسألة محل نزاع بين الفقهاء في هذه القضية، ونسأل الله سبحانه